كان بإمكاني أن أشوف القسم الأخير من الحديث، لكن الحقيقة كما رأيتم معي أن الحديث كله علم من أوله إلى آخره، وكله فقه. وهذا هو المقصود بقوله عليه السلام المعروف: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين هو الفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه السلام لمعاوية: يتجه. فلما جاءت قال لها عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قلت لكم في مطلع الكلام السابق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سن لنا أن نسأل أين الله، ولسنا نحن الذين اتبعنا هذا السؤال، فنحن متبعين أو متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما إذا سألنا مسؤولا أين الله. فأجابت الجارية بقولها: في السماء. أين الله؟ رسول الله هو السائل. أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. انتهى حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي رواه الأئمة، أئمة الحديث: الإمام مسلم في صحيحه، الإمام مالك في موطئه، الإمام أحمد في مسنده، الإمام تلميذ أبو داود في سننه. عد ما شئت من كتب السنة كلهم رووا هذه القصة وهذا حديث صحيح. واحتج به الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وغيرهم، وتلقت الأمة كلها هذا الحديث القبول، واستنبطت منه بعض الأحكام التي ألمحنا إليها في أثناء التعليق على هذا الحديث الصحيح. فماذا كان موقف بعض علماء الكلام الذين لم يقتدوا بقوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ليس كتاب الله فقط، لا يكفي. لماذا؟ لأن الله قال في القرآن: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن القرآن يشهد بهذا الحديث: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ثم لا يكفي التمسك في آخر الزمان، لا يكفي التمسك بالكتاب والسنة. لماذا؟ للسبب الذي ذكرت لكم آنفا: بيننا وبين السنة 14 قرنا. إذن ما هو المضاف، ما هو الملحق في هذين المصدرين؟ ألحق بالمصدر الأول القرآن، سنة الرسول عليه السلام، بدليل القرآن وبدليل حديث الرسول عليه السلام. الملحق الثالث هو سبيل الصحابة، سبيل المؤمنين الأولين، كما ذكرنا آنفا أو في أول الجلسة قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذن ما اقتصر ربنا عز وجل في هذه الآية على قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى؟ ما اقتصر على هذا، قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. أي كان من الممكن، والله على كل شيء قدير، كان من الممكن أن يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. فلماذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ ليذكر المؤمنين في آخر الزمان بضرورة التمسك بهدي المؤمنين الأولين، لأنهم كما ذكرنا فيما مضى أنهم كانوا أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلقيا وفهما ووعيا وتطبيقا. لذلك فهم الذين يأتون إلينا هديه عليه الصلاة والسلام وسنته بأقسامها الثلاثة. ويكفيكم مثالا الآن، يكفيكم مثالا الآن. ما تشرب الشيخ؟ ما تشرب؟ لا بد لنا في آخر الزمان لنكون على هدى من ربنا أن نتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. السلف الصالح نقلوا لنا السنة بأقسامها الثلاثة، ومن لم يأخذ بهذه الأقسام الثلاثة فمثله تماما كمثل الموحد الذي لا يأخذ بالأقسام التوحيد الثلاثة، فإذا أنقص واحدا منها لم يكن توحيده كاملا، وإذا كان توحيده ناقصا لم يكن مؤمنا. كذلك إذا لم يأخذ الاقتداء بالكتاب والسنة ومعه الاقتداء بالسلف الصالح لا يكون على هدى من ربه. لماذا؟ لأننا نقول من اكتفى أو اقتصر على أخذ الإسلام من القرآن دون السنة فقد أعرض عن القرآن، لأن الله قال ما قال فيما سبق من البيان. وأقول الآن ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فإذا قال أنا ما أخذ الإسلام إلا من القرآن فليس مسلما، ليس مسلما، لأنه في قوله هذا قد كفر بالقرآن نفسه كما ذكرت آنفا، ولا حاجة للتكفار. ومن أخذ القرآن والسنة فقط لم يكن على هدى من ربه، لأن الله عز وجل قد أمرنا باتباع سبيل المؤمنين، فحينما لم نتبع سبيل المؤمنين لا نكون أيضا متبعين للقرآن الكريم، فضلا عن أننا لا نكون قد صدقنا الرسول عليه السلام فيما حدثنا به من كثير من أحاديثه. تعرفون جميعا إن شاء الله حديث الفرق كسوسبعين، حين قال عليه السلام في الفرقة الناجية هي واحدة، ووصفها بقوله من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذا اقتباس من الآية السابقة ويتبع غير سبيل المؤمنين. عطف رب العالمين على مشاقة الرسول بمخالفة سبيل المؤمنين، كذلك هنا الرسول عليه السلام ما اقتصر على قوله كعلامة فارقة ومميزة بالفرقة الناجية على الفرق الهالكة، ما قال ما أنا عليه وبس، وإنما ما أنا عليه وأصحابي. إذن حينما نريد أن نفهم القرآن والسنة ما نستقل بفهم القرآن والسنة على علمنا فقط بل وعلى جهلنا كما يفعل كثير من الناس اليوم، بل لابد أن نتلقى تفسير القرآن والسنة على ما فهمه السلف الصالح وعلى ما طبقوه، وإلا ضللنا ضلالا بعيدا. وأنا أضرب هذه المناسبة مثالا واضحا جدا، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما. هنا حكمان، لا بد من بيانهما. والسارق والسارقة، ما هو السارق؟ من هو السارق؟ لا بد من البيان. فاقطعوا أيديهما من أي مكان؟ من اليد، لا بد من البيان. من أين نأخذ البيان؟ من المبين وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. لو سرق السارق كأسا كهذا الكأس الذي لا قيمة له، قيمته اسم هذا السارق لهذا الكأس لغة سارق، والذي يسرق البيضة التي هي دونها القيمة فهو سارق، فهل يقام عليه الحد؟ هل تقطع يده؟ الله يقول السارق هذا سارق. لا، لماذا؟ فأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ينبغي أن ننظر هل هذا النص القرآني هو كما هو يفهمه كل عربي والسارق أي مطلقا، مهما كانت قيمة المسروق قليلة؟ الجواب قال عليه الصلاة والسلام لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن من يسرق ما قيمته أقل من ربع دينار لا يجوز قطع يده. كيف هذا؟ والله يقول والسارق وهذا سارق. الجواب رجعنا إلى المبين وهو الرسول عليه السلام، فقال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن حددت الآية لبيان عليه السلام القول. فإذا قرأنا هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يجب أن نستحضر أن معنى الآية ليس كل سارق، وإنما السارق الذي بلغت قيمة سرقته ربع دينار فصاعدا. طيب اليد، هذه كل آية هل تقطع أينما سأل حاكم مسلم؟ الله ورينا من قريب إن شاء الله. هل تقطع يد السارق من الحاكم مسلم؟ أقول لأنه اليوم ما في يد تقطع، كان هذا إلى قريب مع الأسف أصبحنا كمية فيها. هل تقطع يد السارق من أي مكان من يده؟ الجواب لا. لماذا؟ ليس عندنا بيان من الرسول عليه السلام لهذه اليد المذكورة هنا ببيانه بقوله كما هو السأل السارق، لكن عندنا بيان من النوع الثاني وهو العمل الفعل التطبيق العملي، فكانت يد السارق تقطع من عند الرسل. إذا لا يجوز أن تقطع من هنا، لا يجوز أن تقطع من هنا، ومن قطع من هنا أو هنا طبق اللفظ اليد في الآية لكنه خالف الرسول عليه السلام، فإذا خالف الرسول فقد خالف القرآن. هذان مثالان في آية واحدة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بين تارة كلامه وتارة بذاته وأحيانا بإقراره، وهذا أيضا له بعض الأمثلة. فنختصر الآن بهذا ببيان أهمية اتباع سبيل المؤمنين، لأنه لا يمكن فهم القرآن إلا من طريقهم حيث ينقلون لنا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من قول وفعل وتقرير. ولعل في هذا القدر كفاية لأن الشيخ طيب مستعد للنهوض فصاحبك السلام.
الله يبارك فيك.
الله يبارك. نعم؟ لا أنا ما انتهيت بعد.
وعليكم السلام
ورحمة الله
وبركاته.
زادك من فرده
انه
هذا النسل بدون حكم
ان شاء الله عن نجمة علماء لكن بالبريد فهي لم تسأل لفصل السياسة الألبانية وإنما تسأل لعدة
أصحاب
وكما سيقول الشيخ ستعرض في المجلات
هذا هو
يعني لذلك نحن أردنا يعني من سبب أنهم يستمعوا للإجابة لكن لم نرد أن يسجل أحد لألا تنشر لن يستفيدوا منها الآخرين
إذا أنا ما بتفرق معي أنا إذا نشرت في أوسع دائرة هذا يكون أفيد لي أما أنتم لكم سياسة خاصة بكم فنحن يعني لن نعارضكم على الأقل يعني لكن الشرط أن ينشر كما هو
إن شاء الله
وليس على طريقة الاختصار أو الاختيار أو التصرف لماذا؟ لأنه من العلم والأمان العلمية أن يعزى كل قول لقائله هذا أولا وثانيا يجب أن يعرف كل واحد ممن يتكلم في أي موضوع أن يعرف بصوابه وخطائه بهداه وضلاله إلى آخره وليس كذلك فيما إذا سلطت عليه أنوار كاشفة خاصة نابعة من جهة معينة ولو كان الجهة هو المركز الإسلامي الأعلى في الدنيا الذي لا وجود له وعسى أن يكون ذلك قريبا فنشر هذه الأشياء كما يتكلم فيها متكلمها وكما ينطق بها قائلها فيها فائدة فائدة للمجتمع فائدة لهذا الإنسان نفسه أن ينشر على عجره وبجره مش يؤخذ منه الصواب يترك الخطأ لا يجب أن ينشر كما هو أن يعرفه العالم الله يجزيك الآن هلا أنت طعن فيه من حيث تريد من هذا يعني في أجر ومجر الشيخ ولا جمع الشيخ
اللهم
بنياتي لا بأخير كما تقول اللهم بنياتي إلى بخوري نعم
ممكن نذكر شباب بالسؤال أنا ما بسألوا إيش السؤال بعض الشباب
بدي أمسأل ممكن لسه صدق وهذه في فائدة أخرى أنا بذكر فيها إتماما لملاحظتي السابقة أنه راح أبين لك بعض الآن فأنت بتذكرني
لا إن شاء الله أنه تكون ذاكرتك قوية إن شاء
الله الله يبارك فيك
يتقاضى في الدعاء سيارات مختلفة فيما هو الأولى للبدء في التغيير في واقع المسلمين اليوم فالبعض يرى أن الأولوية في الدعوة للوعي السياسي وآخرون يرون البدء في إنكار المنكرات التي عمت وطائفة ترى في تحفيز التراث أهمية قصوى وغيرهم يرون الجهاد وطائفة ترى البدء بالتربية الفردية فما هو الترتيب الطبيعي لسلم الأولويات في الدعوة إلى الله وفق وفضلها
نعم أيوة أنا أضم إلى ما ذكرت أن تسمع أيضا السؤال الذي نحن في صدد إجابة عنه يعني جاء أولا
هذا هو السؤال
هذا هو
نعم.
المقدمة
تريد المقدمة بالكامل
يعني ما عندك سماعون
إن شاء الله بتسمعهم بأثر الجلسة
مؤخرا كويس نمشي قليلا إن شاء الله في إتمام الجواب عن السؤال السابق فتبين لنا تبينا واضحا جليا إن شاء الله أن فهم الإسلام طريقه محصور بالرجوع إلى القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح هذا الطريق هو من الناحية العلمية فكل جماعة أو كل داعية يسلك
يسلك في فهم الإسلام على غير هذا المنهج فسوف لا يصل إلى الإسلام فهما. ثم نأتي الآن إلى الناحية الأخرى وهي تعتبر كالغاية بالنسبة للوسيلة، فالوسيلة هنا فهم الإسلام. ما هي الغاية من فهم الإسلام؟ كلنا يعلم أن الغاية من فهم الإسلام ودراسة الإسلام هو تطبيقه والعمل به، والتطبيق يتنوع بلا شك بتنوع الموضع أو المحل أو الشخص الذي سيقوم بهذا الإسلام أو ببعضه. وعلى اعتبار أن الغاية من العلم هو العمل، فمن علم ثم لم يعمل فمثله كمثل من يتعاطى الوسيلة ويضيع وقته فيها ثم لا يصل إلى إيقاف ثمرتها وهو بإمكانه أن يقتطفها ولكنه يظل يتعاطى الوسيلة دون التطفيف، أي دون الوصول إلى الغاية إلى الثمرة. فهذا الذي يطلب العلم ولا يعمل فهو يعمل، يعمل لمن طلب العلم ودراسة العلم. ومن ذلك ما جاء في بعض أو في طرف من السؤال نشر التراث، هذا عمل بلا شك، لكن من يرد يعمل هذا النوع من العمل ثم هو لا يعمل بما علم وهو يستطيع أن يعمل بما علم، هذا مثله كمثل ما يقال في بعض النظم العسكرية مكان كراو، فهو يحرك يخبط رجليه لكنه لا يتحرك من مكانه. هذا مثل بسيط جدا لمن يعلم ولا يعمل، ولستم بحاجة إلى أن نذكركم ببعض الآيات التي تنهى عن الاقتصار على العلم دون قرنه بالعمل، كذلك الأحاديث النبوية الكثيرة وكثيرة جدا التي تحذر من طلب العلم دون العمل به. ولكن حسبكم تذكيرا مني لكم حديث الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان ذات يوم في مجلس من معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وأنا هنا أضع جملة معترضة، اليوم في أرضكم هذه يوجد من ينتمي إلى الإسلام وينتمي في النسب إلى قريش وإلى بني هاشم وإلى نسب الرسول عليه السلام، يقول بأن معاوية من أهل النار. هذا الذي نقل الإسلام إلى ما شاء الله من البلاد إلى قبرص يحكم عليه بعض من ينتمي إلى الإسلام في هذا الزمان يحكم عليه بالنار. هذه جملة معترضة. الشاهد كان معاوية، كان أبو هريرة في مجلس معاوية فطلب منه أن يحدثهم بحديث الصراغة الذي عنوانه أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فتهيأ أبو هريرة للتحديث به، ولكن برهبة الحديث وبخاصة فيما جمع فكره وهيأ نفسه ليحدث الحاضرين به فقيدته يعني قشعريرة وأغني عليه بخول الموقف فمدها وجهه بالماء إلى ثالث مرة حتى تمكن من أن ينفرد ويحدث الحديث. فقال عليه الصلاة فقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم ومجاهد وغني. عالم ومجاهد وغني ابن خير الناس. مع ذلك هذا الحديث خطير جدا وحق لأبي هريرة اللوم عليه المرة بعد المرة لأنه ليس كأمثالنا يعني قسَت قلوبنا ما قسَت. فهو ابن عريف تلك المرات المرة الأخيرة تمكن من أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومجاهد وغني. يؤتى بالعالم ويقال له أي عبدي ماذا عملت بما علمت؟ يقول يا ربي نشرته بين الناس. فيقال له كذبت إنما فعلت ليقول الناس فلان عالم فلان عالم وقد قيل خذوا به إلى النار. لماذا؟ لأنه علم ولم يعمل لعلمه. ماذا علم؟ لابد أن مثل هذا العالم قرأ قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين والعلم بلا شك من الدين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لكن ما أخلص في ديني هذا. ولذلك كان عاقبة أمره كسرى دخل النار بينما كان المفروض أن يكون في الدرجات الأولى من الجنان. لكنه لما قصد بعلمه غير وجه الله عز وجل كان من أهل النار. ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له أي عبدي ماذا عملت فيما نعمت عليك من قوة؟ فيقول يا ربي جاهدت في سبيلك. فيقال له كذبت إنما جاهد ليقول الناس فلان مجاهد وقد قيل كما قيل في الأول عالم. وكل منهما حصل الثمرة التي سعى إليها. ذاك سعى بعلمه ليقول الناس فلان ما مثل عارف الدنيا. أنا بالشاب يقول فلان مثل الصحن الصيني بما رميته بيوم. هذا هو الذي يسعى إليه. المجاهد جاهد يقول أنت فلان بطل شجاع لا يهتمعك ولا يهتمعك. وقد تحدث الناس أيضا ببطولته وشجاعته خذوا به إلى النار. أنت أخذت أجرك في الدنيا. ثم يؤتى بالغني فيقال له ماذا فعلت بما أنعمت عليك من مال؟ فيقول يا رب أنفقته في سبيلك. فيقال له كذبت إنما فعلت ليقول الناس فلان كريم وقد قيل خذوا به إلى النار. هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. إذن نقول نحن طريق تحصيل العلم قد ذكرناها ولو بشيء من الإيجاد وبشيء من الوقفات التي لابد منها لكننا لخصنا طريق العلم بالإسلام على الوجه الصحيح كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح. لكن هذا هو الوسيلة، فما هي الغاية؟ الغاية العمل في هذا العلم. حسنا، إذن أقول المنهج الذي ينبغي أن يلتزمه الدعاة الإسلاميون المخلصون لله حقا أن يدندنوا حول ما أثني أنا عنه بكلمتين مختصرتين، أن يدندنوا دائما وأبدا حول التصفية والتربية، حول التصفية والتربية، هذا عنوان مثل هذه التربية، التصفية والتربية. المراد بالتصفية وضح لكم بهذه الجلسة الطويلة بعض الشيء، وهو تصفية الإسلام مما دخل فيه على مر هذه القرون الطويلة، سواء ما كان هذا الداخل الأجنبي الغريب في الأصول أو في الفروع، في العقائد أو في الأحكام أو في السلوك، هذا كله يحتاج إلى تصفية. هذه التصفية تكون على ما وضحنا من مراجع العلم كتاب سنة من هذه السلف الصالح، ويجب أن يقترن مع هذه التصفية التربية لأنها هي ثمرة وهي الغاية من تلك المقدمة الطويلة أيضا، يعني تربية المسلمين من هؤلاء الدعاة المخلصين العالمين بالإسلام علما صحيحا مفصلا، يربون المسلمين الذين حولهم على مثل ما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. فإذا اجتمعت هناك طائفة من المسلمين في بعض الأقاليم على هذا المنهج السليم من التصفية والتربية ومضوا قدما ما شاء الله لهم من سنين، ولذلك ينشأ جيل فهم الإسلام فهما صحيحا وطبقه أيضا تطبيقا صحيحا، ويومئذ ونقول هذا جازما يفرح المؤمنون بنصر الله عز وجل، ذلك لأن هؤلاء تبنوا السبب الذي تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنشئة أصحابه وفي تربيته إياهم حتى أوجد تلك النواة التي أقامت الدولة أو أساس الدولة المسلمة في المدينة المنورة، ثم أمدت العالم كله في هذا النظام الإسلامي الذي تحقق قسم كبير من وعد الله الصادق، ألا وهو قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فحينما يسير الدعاة الإسلاميون على هذا المنهج من التصفية والتربية، حين ذاك تلك المناهج التي ذكرت في السؤال فبعضها يظهر أنه لا قيمة لها كالبدء بالنواحي السياسية، وبعضها لا ينافي هذا الذي ذكرته كنفس الثقافة الإسلامية أو الصراط الإسلامي، هذا داخل في وكذلك إرجاع أيضا في السؤال أفراد تربية الأفراد، تربية الفردية، التربية الفردية هذه إذا كانت على هذا المنهج الذي نقوله هذا أمر لا بد منه. أنا أتصور عالما فردا يكون في قرية صغيرة لا يكون هناك معوقات لدعوته، فمثله كمثل
الرسول عليه السلام حينما ولد في مكة المكرمة وبدأ يدعو الناس هو الأمر سرا ثم علنا كمثل الحصاة سر الناس في البحر تبتوه دوائر كائرة صغيرة كالدوائر التي بعدها وبعدها حتى لا تكاثر دوائر أخرى لكن هي موجودة في الواقع. وهذا هو مثل انتشار دعوة الحق فتتصل كما قال تعالى في الآية السابقة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لكن المعوقات بين كثيرة وكثيرة جدا ولذلك أنا ضربت مثلا لقرية يوجد فيها داعية على كتاب السنة أنا على مثل اليقين أن هذه القرية ما بين عشية وضحاها فتعيش سيرة السلف الأول إلا إذا كان هناك معوقات. ما هي المعوقات؟ لا حد صلى الله عليه
وسلم
عرف الحال. أنا أريد الآن أن أنهي الجلسة بهذه الآية ختم مبشر إن شاء الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة رضي الله عنها هل يعني ظهرت الآية وطبقت؟ فقال عليه السلام قد كان ما شاء الله ثم سيكون في المستقبل تطبيقها بكاملها. وهذا كان من أوائل الأحاديث التي ذكرتها في أول مقال في السلسلة الصحيحة تحت عنوان المستقبل للإسلام. وأنا مثل يقين لأن وعد الله صادق لكن علينا أن نتخذ الأسباب والأسباب باختصار التصفية والتربية. هذه نصيحتي بل هذا جوابي لسؤالكم ولعلنا نلتقي بكم إن شاء الله في مناسبة أخرى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله خير. من ورقة يقرأ من المقدمة المقدمة سؤال بسا
بريد تسمعهم للجماعة المقدمية يا الله بسم الله. أهلا وسهلا كيف حالك؟
ما عنده رحم هل تحتاج العدة كاملة؟ ليس لها رحم
ما عنده محرم تقول؟
لا ما بعد زوجة وليس لها رحم.
الرحم
ما شو رحمها يعني؟
هي وين مقيمة؟
في ناظر.
ايه ومات زوجها وهي
نعم.
وهي في بيت زوجها.
نعم بيت زوجها. نعم.
طيب مع احد؟
مع اولادها. نعم وبناتها. نعم.
طيب شو السؤال بالنسبة لها؟
تعتد يعني
لابد
ليس لا رحم بس العدة هي ايام تعتدها حتى يعني يطهر يعني
تحيدا مثل بطنها
ايش رحمة
يعني
عملية
في داخل بطنها ما في بيت رحم اللي يحضن الطفل يعني معمول العملية مسؤول مكان الطفل يعني ما بتحيد يعني
في عملية جراحية الرحم كله مشلول لا تحبل يعني
فهمت ايه
هذه العملية
يعني هذه بتحي يعني بتكون حائل بينها وبينها تعتد الاربع اشهر وعشرة
لابد العدة مو فقط يعني مشان هناك هذا من اجل يعني تقدير للمصيبة التي اصيبت به
نعم
ولذلك فلا يتغير حكم الاسلامي من حيث انها تعتد
بس إيمان بين إيمان بعض الحامل إذا وضعت حملها تنتهي عدتها
صحيح لكن هنا ما في وضع
لما وضع نعم
ما في وضع
هي ما عندها رحم اللي تحمل فيه يعني صاهر يعني
هنا ما في وضع فلا يقاس هذا الوضع على ذاك
وملتبس عليه شغلة يقول يعني آية ثانية بتكلم على آية ثانية ولكن الآية اللي في هذا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم وجزء هذه هو اللي هو والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم
أزواجا
نعم
طيب
والذين يتوفون منكم ويذرون لا انت مش انت على هذا السؤال
المرأة هذه
يتربصن بأنفسهن 14 و10 هذا عدة اللي بيحكي عنها الشير إلها يعني رحم ولا ما إلها
ما هو هذا هو عمي سأل انه هذه لا تحبل
كما قلتم شيخنا انه ما لها علاقة تحبل ولا ما
تحبل هذا هو اللي نعلمه قلناه انت شو اشكالك في الموضوع انه لا تحبل عرفنا ما تحبل
ما تحبل
يعني يعني مجرد ما مات زوجها تروح لبيت اهلها
يجوز يعني
لا ما يجوز جزاك الله خير يلا يا استاذ هنا يبدأ
لا يخفان أخبار الأمة المتائد وأخبار من الداخل وتحديات وعقبات من الخارج وما يستلزم ذلك من إعداد العدة والتسيير عن السواعد للقيام بالمهمة الملقاة على عاتق المسلمين وبالأخص الدعاة إلى الله الدعاة إلى الله منهم منهم اتجاه هذا الواقع العجيب وهذا مما دعانا في مجلة البيان إلى بذل محاولات لتوعية المسلمين والقيام ببعض الدور المنوط بنا ومن ذلك سؤال أهل العلم والفكر من الدعاة لتوضيح جوانب كثيرة من الواقع ومسيرة التغيير لإخوانهم الدعاة كي يكونوا على مصيرة وهدى وأمام أيديكم مجموعة من الأسئلة حول قضايا الأمة المسلمة والدعاة إلى الله راجين منكم الإجابة عليها باختصار وتركيز قدر الإمكان شاكرين لكم تعاونكم مع مجلة البيان فيما يعم نفع عموم المسلمين ودمتم مجلة البيان دكتور مالك إبراهيم
هل يجوز هذا؟
إن يقول
السائل
نشوف شو وجهة سؤاله يعني هل يجوز الجواب يجوز لكنه يمكن
يعني على غير قراءة حرف يجوز ولكن هون في مطر أيوة خلط بين قراءات يعني يجوز بنفس السورة يعني أنه أقرأ أنا الآية الأولى على قراءة حفص والثانية وكذا وبعدين آتي بآية بنص السورة بقراءة على غير حفص
أنت فهمت منه إيه؟
نعم
طيب. أنت يمكن هيك قالوا لك المشايخ اللي تلقيت منهم القرآن إيه؟
أنا طبعا قلت له أنه بيقولوا لبعض المشايخ
الدور مو إلي هلا بس أنت يعني شيء مجيب مو هيك قالوا لك المشايخ فلا تستغرب بقى سؤاله لأنه هذا الرأي هو السائد عند المشايخ شوف يا أخي سؤالك بالنسبة للمعروف عند المشايخ المجودين أو القراء أو المقرئين هو هذا أنه أنت مثلا تلقيت القراءة قراءة حفص تلتزمها ما تخلط معها قراءة أخرى إلا إذا قرأت قراءة أخرى لوحدها تقرأ لوحدها لكن هذا أشبه ما يكون لبعض المسائل الفقهية التي هي اجتهادات وآراء لبعض العلماء ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ذاك يكون المسلم في حل من أنه يأخذ من هذا ويدع من ذاك أو العكس يأخذ من ذاك ويدع من هذا ليه؟ لأنه آراء ما هي مستندة إلى آية أو حديث نبوي أو ما كان عليه السلف الصالح كما ذكرنا آنبا هذا من جهة سلبية من جهة إيجابية قراءة حفص وقراءة ورش وغير من القراء المشهورين هي أشبه ما يكون بما يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية باختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد ما بعرف مرت عليك العبارة اختلاف تنوع واختلاف تضاد يعني ما تحتاج إلى شرح عندك واضح جدا طيب خلينا مشان يعني تقريب المسألة لجميع الحاضرين نضرب مثال خلاف التضاد أبو حنيفة يقول شوية دم طلع من هون انتقض وضوء الشافعي دماء طلعت من هون ما انتقض وضوء أنت بقى لابد ما إيش تكون على رأي من هالرأيين أو على مذهب من المذهبين لأنه متناقضين متنافرين
ما بيجود مرة هيك مرة هيك، هذا صار فيه تلاعب الدين. طبعا ليكون المسلم كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن معي، أنا ومن معي، مشان أنا ومن اتبعني. فمشان نكون على بصيرة حينما نسمع قولين متعارضين كهذين لازم نتبصر ونسأل هذا اللي بيقول نقض شو دليلك، هذا اللي بيقول ما نقض شو دليلك. في النهاية بدك تثبت على قول مأن إليه نفسك وانشرحت له صدرك. هذا إيش؟ اختلاف التضاد. النوع القراءة هي وقراءة هي مو من النوع، وإنما من النوع الثاني. الإمام أبو حنيفة بيقول دعاء الاستفتاح الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. الشافعي بيقول لا، وجهت وجهي. أهل الحديث يقولوا لا، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الذين جمعوا المذاهب ودرسوها وتبين لهم أنه اللي قالوا أبو حنيفة صحيح، واللي قالوا الشافعي صحيح، واللي قالوا أهل الحديث صحيح. إذا أنت مرة تستفتي بهذا ومرة تستفتي بهذا ولا مانع. كذلك أدعية التشهد، صيغ التشهد، صيغ الصلاة على الرسول عليه السلام، والأذكار في الركوع والسجود من هذا القبيل. فلو أنت عملت هيك مرة في صلاة واحدة ومرة هيك في صلاة واحدة ما في مانع أبدا. كذلك إذا قرأت في أول ركعة مالكي وقرأت في الآية الثانية مالكي بيكون خلطت كلاما طيبا بكلام طيب. صحيح خالفت حفص لأنه لما قرأت بقراءة ورش مثلا أو غيره خالفته، لكن ما بيهمك، لأنه المهم أنك وافقت قراءة الرسول عليه السلام. إذن هذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. فلا مانع أبدا أن تقرأ في آية على وجه ثابت عن الرسول عليه السلام، وفي آية أخرى في ركعة أخرى، بل في نفس الركعة الأولى ما في مانع أن تقرأ بقراءة أخرى، لأنك على كل حال تقرأ القرآن بحرف قد أنزل عليه. واضح الجواب؟
لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بملك يوم الدين، هل لنا أن نسأل بأن حفص لم يقرأ بملك يوم الدين؟
لا، هني ما أحطوا بكل شيء، ما كل واحد اللي وصلوا نقلوا إلى أصحابه. والسلام.
بارك الله فيكم شيخ. هل يصح أن ينفرد علماء بأنواع من التربية لا ينفرد بهم أو لا يحيط بها آخرون، وكذلك التصفية؟
نعم أقول لك
نعم،
يجوز ولا يجوز،
يعني لو كملوا بعضهم البعض هذا
الواجب، هذا هو الواجب.
بارك الله فيك
وفيك بارك.
السلام عليكم. بال يعني أيهم أقل كراهة، يعني إنه تبقي مسبل في الصلاة ولا إنه تكفه؟
لماذا لا تسأل عن أحسن؟
الأحسن أن تقصر طبعا.
هذا هو.
ولكن افرض واحد اضطر يعني بحالة معينة.
لا ما في ما في.
أيهم يعني؟
لا ما في اضطرار. ما في اضطرار.
طيب.
وهذا الأسلوب في معالجة القضايا بالضعف همم الشباب في أن يتقربوا إلى الله عز وجل بتنفيذ أوامر الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا سؤال خطأ، ولذلك قال عليه السلام المجاهد من جاهد هواه لله. جاهدوا أنفسكم، خليكم تمشوا موضة إسلامية وما نكون عبيد للموضات الأوروبية. خلينا نلبس بنطلون قصير ونجعل موضة إسلامية. لماذا ما نكون نحن رؤوس يا أخي دائما نكون إيش؟ أذناب. لأنه التربية الصوفية هي التي عمت البلاد الإسلامية، وكان من آثارها أن نقلد البلاد الأوروبية في كل ضلالة. ماذا يقول الصوفية؟ كن ذنبا ولا تكن رأسا. هاي والله نحن هيك صاينين اليوم، أذناب. ياريت نكون أذناب لدرويش مسلمين على كل حال، لكننا أذناب للكفار. هذا البنطلون مفصل كله لناس لا يصلون لا يسجدون، ولذلك تجد هؤلاء الذين ابتلوا بالبنطلة هذه إذا صح التعبير، ومع ذلك والحمد لله لا يزالون يصلون بتلاقي باله في الصلاة بالبنطال، بدليل لما بده يجي يسجد يعمل هيك. ليه؟ لأنه جماعة من هيك انفتق مهوره. سبحان الله، معناها صدق فينا من حيث لا نشعر إطلاقا، مات الإحساس والشعور بالذنب والمعصية وآثار السيئة. صدق فينا قوله عليه السلام: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القميصة، تعيس وانتكش وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فاليوم نحن عبيد ثياب، ما تأخذني هلا أنت شوف الثوب هذا أو الكنز اللي لابسها، هذا مو أنت حيكته ولا أنت صنعته، منين جاءك؟ من أوروبا.
نعم.
لا أقول كيف الغالب ونزل من
يعني
السماء
الله أعلم.
أنا ما طلبت منك بالضبط.
لا
هلا لو قلت لي من أوروبا راح أقول لك من فرنسا ولا بريطانيا ولا ألمانيا.
شرق آسيا ما أدراني.
شرق إيش؟
شرق آسيا.
ما ليش شرق آسيا من بلاد إسلامية كمان هو ما تعرف ما هي. المهم أن لا نكون عبيد الثياب، هذا المهم.
نعم.
ونكون يعني رؤوسا وما نكون أذنابا. هذا هو المقصود. فالبنطال أيما أخف؟ الجواب الله أعلم، لكن كلاهما معصية، فحاول تتخلص من كليهما معا.
يعني الكف هو جاء بالحديث، يعني بنص حديث جاء الكف
طبعا عن كف الثوب والشعر في الصلاة.
في نص كف
كف
نعم.
لا كف كف
كف,
كف
نعم.
الثوب معنى تناه.
نعم.
وشمره. نعم.
طب
يا ترى دون جماعة وخبر للحريم ولا لا؟
هون كف الثوب يعني هل ممكن نعتبر البنطال من الثوب ولا لا؟ يعني هو ثوب؟ بركي المقصود بالثوب يعني الثوب القميص يعني
بركي مو مقصود.
لأنه الثوب يعني ما نطلق نحن على البنطلون الثوب، ما نسميه ثوب.
مين أنت؟
نحن الآن يعني
الله يهديك.
يعني كانوا العرب يطلقوا الثوب على البنطال أو على السروال،
كل شيء تلبسه هو ثوب. ثم هذا الثوب ينقسم إلى أقسام: قميص، جبة، قلنسوة، حذاء، حصيرة. تعرف إنه الحصيرة اسمها ثوب؟ تعرف إنه الحصيرة اسمها لباس؟
لا.
هي اللغة اللي نسيناها، ولذلك ما عندنا نفهم قرآننا.
طب هي
الجماعة علموا
حتى يعتبر
ايش هي
الاسبال.
الله اكبر، لا ينظر الله الى رجل يجر ثوبه خيلاء يوم القيامه.
لا اقصد اذا انتفت العله يعني هذه الخيلاء.
لكل قصد جواب.
نعم.
هذا اولا. ثانيا قال عليه السلام: ازره المؤمن الى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار.
يا شيخ نعم، الحكم عامة الناس تلو بهذا، ما يؤخذ في هذا يعني الناس كل الآن تلو.
لا أبدا.
يعني لا. ما نقول بالكراهة، يعني هو التحريم يعني.
أنت قد تقول.
لا لا يعني أقصد ما نقول فيه، نحن ما قلنا أن نقول. أقصد يعني.
وليس لك.
العلماء.
وليس لك ومع ذلك قلت أو كدت.
نعم.
يا أخي أنا أعرف شو قصدك، بس ما بكفي أنا أعرف شو قصدك، لازم كمان أنت تعمل مثل حكايتي تعرف شو قصدي. أنت عارف شو قصدي بقى لما رويت لك الحديث؟
نعم.
شو قصدي؟
أي حديث تحريم، لأن رويت أكثر من حديث.
أي مشكلة كمان تسألني أي حديث؟
وأنا كم
حديث؟ هلا هو كم حديث رويت لك؟
رويت إذرة المؤمن إلى نصف الساق.
طيب طولت. إيه بعدين.
فإن طال فإلى الكعبين. ما زاد فهو في النار.
طيب إذا أعرف شو بقصون. طيب شو قصدت؟
تحريم.
طيب ليه أمسني بقى تقول ما بنقدر نقول كراهة؟ شلون تقدر تقول كراهة؟ هو عمل لك النار. هاي نحن جاوبناك على قولك أنه لا مو خيلاء. طيب يجيناك للحديث الثاني، جاوبتك، شو كان موقفك؟ إيه ما بنقدر نقول بالكراهة. يا أخي شو أنت تقدر تقول بالكراهة وأنت بتسمع وعيد الرسول هو في النار؟
حتى بكرة بيحتجوا فيها شيخ.
ما عليك بقول لي سؤال جواب.
ما بيكون الكف أهون إذا هي؟ الكف ما بيكون أهون ولا لا؟
الكف يكون أهون ليه؟
أفعل لأنه ما جاب يعني النار فيه.
طيب إذا أن لك أهون يعني خرج عن المعصية؟
لا.
فإذا اتق الله عز وجل وابتعد عن المعصية. نعم شو بيحتاجون؟
أبو بكر يحتاج فيه.
أبو بكر
كان يعني ليس من أست منهم.
صحيح. شو كان يساوي أبو بكر؟ خلي يساووه إني مثله.
كان يتعهد ويرسو.
نكاه. هذوني هذوني اللي بيطولوا بناطيلهم بيقدروا يتعهدوا؟
لا. أنت كيف تثوب يعني هذا الزائدة الزائدة هاي تدخل بالكاف زائد من الثوب المخاطة؟
لا يا أخي مقصود كف الثوب هو اللي بتكفه بعدين تجزله
التي لك بها حكم
حتى طيب هون الزراع يعني يدخل في الكف ولا فقط
هون يدخل حتى هون نعم سواء هون ولا البنطال ولا العباية ولا أي شيء
إنه يعني في الصلاة ما بتصور إن الواحد يقعد يكف في ثيابه في الصلاة يعني المقصود داخل الصلاة يقعد يكف ولا يأتي الصلاة وهو كاف ثيابه
داخل خارج الصلاة
خارج الصلاة
ويدخل فيها كذلك لأنه في بالحديث نهى عن كف الثوب والشعر في الصلاة أنت تتصور أنه واحد في الصلاة بيعمل هيك لكن تصور لي كف الشعر في الصلاة كيف يساوي إذا كنت سمت في الصلاة
لا هو يعني بيجي
لا تحيد أي أبو فارس تعلم لا تحيد عن الجواب تتصور إذا إيه لا تتصور كيف تتصور إذا مكف الشعر في الصلاة كيف يكون خارج الصلاة هذا الجواب وهذا هو الثوب أيضا كذلك المعنى لا لسه كذلك تقول عن الثوب لأن الحديث مذكور فيه أمران الشعر والثوب مثل ما بتفسر الشعر لازم تفسر الثوب بعدين في حديث آخر بيأكد لك أن هذا المقصود في تهيئ قبل الصلاة قال عليه السلام مثل الذي يصلي مع قوس الشعر كمثل الذي يصلي مغلول اليدين هل يصلي مغلول اليدين يعني ما بيعمل هيك وإنما مكبلينه من وراء فهذا مثله مثل اللي بيصلي ايش وهو معقوس
يعني رابط شعره
يعني رابط شعره ايوه لذلك القضية خارج الصلاة والسلام عليكم
وعليكم السلام طبعا ان شاء الله ضروري
لازم نشوفه ما دام عنده الحرص على العلم
ان شاء الله تعالى
تعطيني تلفونك
شعر بشمل التحريم
اي نعم
بس لحظة واحدة كتبكم اظن الارواء الان تذكرون بعد تخريج حديث فائدة والآن الفائدة طبعا من فترة هذا اختلط علي أو ما عدت أذكر الآن من هو الصحابي الذي جرى معه الحوار في هذه الفائدة أنكم تقولون أن رجلا كأنه تابعي قام بعمل ما فأحد الصحابة أنكر عليه هذا الفعل فقال له يعذبنا الله أو يؤخذنا الله على طاعة الله قال لا ولكن يعذبك على مخالفتك رسول الله ومخالفتك السنة تذكرون شيخي
يا ابن عمر يا ابن مسعود
شيخنا أنا لا أذكر سعيد بن المسيب
مين؟
سعيد بن المسيب الحاسة معاه يعني رأى كان يصلي بعد الفجر فقال وكان ينظر إليه أبو الله رحمة حكنا في هذا في درسنا السابق خير الأخوة جيه سعيد بن المسيب شيخ
وفاء الإمام مالك
قال يعذبنا الله على الصلاة
لا شيخي نعرف هذا التفاصيل هذه
اي نعم اي هذا تفصيل واضح اي
يعني اريد
كان يصلي بعد الفجر فرأى في عيني سعيد رحمه الله بن المسيب إنكار كان ينظر إليه فقال أيعذبني الله على الصلاة قال لا ولكن يعذبك على مخالفة السنة
أيوه. فأنتم شيخي في أظن في الإرواء تقولون وهذه يعني قاصمة الظهر على المبتدعة أي نعم
عسل ويبيع العسل لأناس متفرقين بأسعار مختلفة ومتباينة هل في ذلك شيء؟
ما في ذلك شيء إذا كان ما يستغل بعض الضعيف
لا هو على حسب حاجته يعني مثلا الضعيف يعطيه مثلا بسعر مخفض الغني يعني يرفع له سعره
يعني مع الناس يعني مثلا واحد يوصي على كتاب فلان يشتري مثلا هو عند فلان من عند هذا الرجل بحكم ما يشتري من عند كتب 150 قرش نص الدينار ونص ثم يبيع لهذا الرجل الذي وصاه بدينارين فهل فيها ذلك شيء؟
لأنه هذا مأمن إلا إذا في اتفاق سابق أنه أنا بشتري لك لكن إني ربع بالمية كذا هذا يجوز
المواصلة هو يتعب يعني بالشراء
الجواز هذا ما
تعال من الرسول